من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأحبة مستمعين الكرام إلى برنامجكم اليومي على الدرب. نواصل معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
دعا القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته الكريمة الإنسان إلى تفعيل دور العقل في تأمل مفردات الوجود من حوله، على أن تكون نفسه هي البوابة الأولى التي ينطلق منها لاكتشاف مجاهل هذا الوجود. وعلى الرغم من أن الإنسان قد استطاع أن يتوغل في مجاهل هذا الكون الفسيح، إلا أنه في الكثير من الأحيان يبتعد عن الله تعالى ويعرض عن آياته العظيمة. كيف تقرأون سيدي الكريم هذه الظاهرة من منظور قرآني؟
هذا الإنسان كما قال الله عنه إنه لظلوم كفار، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين. يلفت نظر إلى أصلك من نطفة ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوان صغير جدا يسمونه الحيوان المنوي، ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير ذات مشابه، دبوس صغير على رأسه قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها. ثم تمشي وتبحث عن البويضة وتتجه إليها فتشتبك معها ثم تتخصب ثم تطلع جنين بعيد فتنفخ فيك الروح ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن تضع من ثدي أمك ويصنع لك غذاءك قريبا من فمك وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء، وبعد أن يشب عودك تتحول إلى خصيم لله، وبعد أن يرعاك هذه الرعاية ما تركن عليهم بعد ما قدمت رجال مفكر هذا اللي يحصل عند الناس، ما عاد بركن عليهم ما بعد ما عاد بركن بكرامه. ننسى مصيرة حياتنا من يوم تخرج من صلب أبيك وتتجلد في رحم أمك حتى تخرج من بطنها ثم تشب.
وإذا ما تجاوزنا هذا العالم الخاص بالإنسان إلى العوالم الأخرى ماذا سنرى؟
خل عنك الأشياء الأخرى، الأشياء الأخرى في هذا العالم التي يتبين لك من خلالها سعة قدرة الله وعظمته وعلمه، فتصبح خصيم مبين معاند متمدد مجادل، ثم تصبح أنت ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، ما تقرأ القرآن ولا تثق بوعوده، وكأنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر ولا يستطيع أن يعمل شيئا، جحود بالله سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلكم تكرر التسبيح في القرآن الكريم بما يعنيه التسبيح من تنزيه لله سبحانه وتعالى وتقديس وإجلال وتعظيم له، بما يعنيه أساسا من تنزيه لله عما لا يليق أن ينسب إليه، لا باعتبار ذاته ولا أفعاله ولا في تشريعه. ولأن تنزيهه سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية، يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما وقاعدة ينطلق منها في معرفته لله سبحانه وتعالى.
كيف استطاع القرآن الكريم أن يلفت انتباه الإنسان إلى ضرورة التناغم مع مفردات الوجود من حوله ليعزز إيمانه بخالقه وشعوره بعظمته؟
يستنفر الله سبحانه وتعالى كل ما في سماواته وكل ما في أرضه ليقول لك بأن كل ما فيه ما يسبحون له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل من فيها يشهد بنزاهته، ما بين من ينطق بذلك وما بين من ينطق بلسان المقال أو بلسان الحال، يشهد على نزاهة الله سبحانه وتعالى. تنزيهه عن ماذا؟ التسبيح معنى مهم جدا. تنزيهه عما لا يليق به في ذاته، أن تنسب إليه نفس، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه كما نسب إليه الآخرون، من أنه ذو أعضاء، من أنه يقدر المعاصي ويخلق المعاصي والفواحش ويريدها ويقضي بها. تنزيه له أيضا في أفعاله، ومن لا يظلم، من لا يفعل الفساد، من لا يفعل ما يتنافى مع الحكمة، ومن خلق كل شيء فقدره تقديرا. تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه وفي هدايته.
وهل ترتبط الطاعة كمفهوم بقضية تنزيه الله تعالى؟
أنزهه عن أن يشجع لي طاعة من يعصيه، أن يوجب علي أن أطيع الظالمين والجبارين والطواغيت والمتكبرين، وهو من يلعنهم في كتابه، وهو من يستنصرني لأقف في وجوههم، فكيف يأمرني بطاعتهم؟ وهل يشرف الله سبحانه وتعالى أو يليق به أن يكون هؤلاء من يوجب علينا أن نطيعهم، وهم مفسدون ومجرمون وطواغيت وكافرون؟ ألست أنت من تحاول أن تطرد ابنك من بيتك لما وجدته ابنا فاسدا، والآخر يقول لك اطرده من بيتك، وأنت تقول لابنك أنت شوهت سمعتي، أنت لا تشرفني أن يقال أنت ابني؟ الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يجب علينا أن نطيع أعداءه؟ هذا واحد من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله، ودين الله وتشريعه وهديه. ولو تأتي لتتبع ما حصل من هذا القبيل مما نسب إلى الله سبحانه وتعالى، لوجدت بأنهم نسبوا إليهم ما لا يليق به. وأمام هؤلاء استنفر كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى.
التسبيح كمظهر بارز من مظاهر تنزيه الله تعالى وتمجيده، كيف تعامل القرآن الكريم معه؟
والتسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها. الله قال عن ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لنا يخبرنا عن أنهم يسبحون، ثم يقول لك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لتفهم ماذا؟ أنها قضية كبيرة، جريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إليه ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله، مع قدسيته، مع كبريائه، مع عظمته. الأمر الذي لا يهز في الكثير منا شعرة واحدة ولا ينضرب يتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة يقولون أن الله كذا وكذا، ويقولون أن رسول الله يشفع لأهل الكبائر، ويقولون أن يجب طاعة الظالمين، ويقولون كذا، قل والله مجرمين وانتهينا. لا يغضب، لا يعرف أن هذا قضية غير عادية، أنها إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتفهم أن القضية مهمة جدا تدفعك إلى أن تغضب لله، وإلى أن تبذل نفسك وتبذل مالك لتنصر الله سبحانه وتعالى، فتقول لأولئك لا، تنضرب في الحديث مع الناس عن تنزيه الله، وأن ما يقال بأنه كذا وكذا وأنه شرع كذا وكذا هذا باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله. تنطلق في نصر الله كما قال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله.
وكيف نستطيع التغلب على تلك الشبهات والعودة الحقيقية إلى الحق الذي جاء به القرآن الكريم؟
رجع إلى القرآن الكريم عندما يقول لك بأنه كل من في السماوات والأرض يسبحون له، والملائكة عملهم الدائم التسبيح له، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هل لأن الله سبحانه وتعالى يعجبه أن يسمع تبديد التسبيح ليستمتع به؟ هو سبحانه وتعالى منه منزه عن هذا، وإنما ليقول لنا أن القضية أن نحافظ في أنفسنا على الإيمان بكماله المطلق الذي يدفعنا إلى أن ننزهه عن كل ما لا يليق به، وأن نسبة شيء إليه لا تليق به، هي قضية كبيرة جدا. وعلى من؟ هل سيصل ضرها إلى الله أو علينا نحن؟ علينا نحن.
المخاطر ما هي التي يمكن أن تلحق بالأمة عندما تنتشر فيها العقائد الباطلة التي يروج لها أعداء الله؟
لاحظوا، أبعد من هذا، أين جاء ضرها؟ هي قبح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أين حصل الضر؟ على الأمة، على البشرية نفسها. لأن متى ما جوزنا على الله سبحانه وتعالى أن يكون في تشريعه طاعة للمجرمين، استسغنا نحن البشر أن يحكمنا الطواغيت. وإذا حكمنا الطواغيت، ما الذي يحصل في حياتنا؟ تضيع كرامتنا، تضيع عزتنا، نستدل، تصبح حياتنا ومعيشتنا ضنكة، نظام نبهر، يسود فينا الفساد، تغيب عنا وعن أوصافنا القيم المثلى والفضائل. وما السبب؟ قالوا لنا بأنه يجوز وأن الله شرع هذا. انظر كيف وصلت بالأمة هذه العقيدة وحدها. عندما كنا في المحاضرة في الجاعة يوم الخميس، أن أولئك الذين انطلقوا فوق منابر المسلمين ليدجلوا الأمة للظالمين، ألم يعلموا ما جلت أيديهم؟ كيف أصبح هؤلاء يدجلون الأمة لليهود؟ وكيف أصبحنا في واقعنا الاقتصادي لا نستطيع أن نعيش شهرا واحدا كما عاش أسلافنا قبل 1000 سنة، معتمدين على أنفسنا؟
هل تقصد أن سبب ضياع تلك الحضارات والأمجاد التي حققها أجدادنا الأوائل وعجزنا عن المحافظة عليها يرجع إلى تخاذلنا وعدم التفافنا حول القيم النبيلة التي جاء بها الإسلام؟
أتحدى أن يستطيع اليمنيون أن يعيشوا شهرا واحدا معتمدين على أنفسهم وقوتهم من داخل بلدهم كما كان أسلافنا قبل 1000 سنة. أولئك المتخلفين، أولئك يمكن أن نقول عنهم من أصحاب العصور المظلمة. ما الذي جعل البشر يصل هذا المستوى؟ هي هذه العقائد الباطلة، من أين استسغناها؟ اليوم ما آمنا وجوزنا بأن يصح أن تنسب إلى الله وتكون جزءا من دينه وتكون مما شرعه لعباده، ونسينا ما كان بالإمكان أن يعمله التسبيح في نفوسنا لو رجعنا إليه. عندما نجد الله يستنكر كل من في السماوات ومن في الأرض يسبحوه، وعندما نراه يقول عن الملائكة أن يسبحون الليل والنهار لا يفطرون.
وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة ونحن نمتلك القرآن الكريم وثقافته الرائدة؟
هكذا عندما يصبح القرآن على ألسنتنا مجرد لجلجة باللسان، ويهمنا تجويد حروفه وحافظ على الغنة وعلى المد وعلى الجلجرة ونحوها، فننصرف عما تريد منا هذه الآيات: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حتى تتساءل لماذا التسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد؟ في صلاتنا تسبيح، في الركوع، في السجود، في القيام، أليس كذلك؟ والتسبيح يشرع كذكر من أذكار الله المهمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما نسينا ما كان بالإمكان أو جهلنا أو ابتعدنا عن هذه الآيات، فلم ندعها تترك في نفوس الأثر المهم لها، هو أن نلمس أن القضية مهمة جدا وخطيرة جدا. أن ننسب إلى الله ما لا يليق به في تشريعه، عندما نسينا هذا استفغنا، قال وهذا المدين الله، وروى فلان عن فلان، قال حدثني فلان، أخبرني فلان، قال رسول الله كذا كذا إلى آخره، صدق رسول الله واعتقدناها ومشينا عليها. يكذب على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ويفترى على الله سبحانه وتعالى.
على الله سبحانه وتعالى، ماذا ينبغي علينا للعودة إلى ما كنا عليه من عزة وعظمة؟
فله منها ما يحول بيننا وبين الوقوع في هذا الضلال الشديد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تملأ قلوبهم مشاعر عظمته، ممن ينطلقون في تنزيهه وتسبيحه وتقديسه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن شاء الله مستمعينا الكرام، نحن وإياكم سنخوض ونغوص مع السيد حسين بدر الدين الحوثي في موضوع معرفة الله وعده ووعيده في الدرس التاسع إن شاء الله في الحلقات القادمة. حتى ذلكم الحين لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.